يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة من المستمعة أم غائب، تسأل عن انتشار سوء الظن بين الناس، وتذكر أن والدتها لا تقوم بعمل المنزل وتدعو عليهم، تسأل عن التفريق بين الأبناء الذكور والإناث. مستمعة من خميس مشيط تذكر أنها بلغت مبكرا ولم تصم تساهلا، فماذا تفعل؟ تسأل عن تركيب تقويم الأسنان، تذكر أنها تعيش في منزل أحد أقاربها ليس من محارمها وأنها تعتبره مثل والدها، تذكر أنها استلفت مبلغا من صاحب محل وهي لا تتذكر مكانه الآن. أم فيصل تقول إذا مد أحد أقاربها يده للسلام عليها وهي تستحي من كف يدها فماذا تفعل، وتذكر مشادة تحصل مع والدتها وخطأ من والدتها عليها. عبد الله الحسين من سوريا يسأل عن السلف، هل هو حرام أم حلال، ويذكر معاملة في شراء حنطة قبل الحصاد بمبلغ من المال، ويذكر هل نأكل من أضحيتنا وأنه في الصحراء يرعى الغنم، فهل يصلي الجمعة ظهرا أم يصليها ركعتين. نأتي إلى تفصيل الأسئلة على بركة الله، فهذه رسالة باعثتها المستمعة أم غائب تقول في هذا العصر كثر الذين يظنون ظن السوء في زوجاتهم وبناتهم، حين يأتي رجل أجنبي في غيبة صاحب المنزل يظلمون هذه البنت أو تلك المرأة، وذلك بسبب تعاطي المخدرات وهم لا يعلمون، فما تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومن مسؤولية الرجل أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه نحو هذه الرعية من ذكور وإناث، كل فيما يخصه، ويتجنب الأمور المحرمة. بالنسبة لكل فرد من أفراد هذه الرعية، ومن ذلك الظن السيء، فلا يجوز للإنسان أن يظن ظن سوء بزوجته أو بولده أو بابنته، لقوله تعالى: إن بعض الظن إثم، ولكن ليس معنى هذا أن يجرد الأب من الرقابة على زوجته وعلى أولاده وعلى أولاده من ذكور وإناث، فمراقبته لهم داخلة في مسؤوليته، فيحصل تعاون بينه وبين زوجته على هذه الرقابة، لأن هذه الرقابة فيها مصلحة له ولزوجته ولأولاده وللمجتمع أيضا. أما دخول رجل أجنبي في بيته بدون إذنه فهذا لا يجوز، لا يجوز لزوجته أن تدخل في بيت زوجها رجلا ليس بمحرم لها وليس بمحرم لبناتها، لأن الرجل الذي ليس بمحرم ليس بمأمون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخ الزوج، يدخل على زوجة أخيه في غيبة أخيه، فماذا يحدث؟ وهكذا إذا دخل رجل أجنبي على زوجة الرجل ولا دخل على بنته، ما الداعي إلى دخوله؟ ليس فيه حاجة أصلا لهذا، فيكون دخوله وقت مجيء المسؤول عن هذه الأسرة. أما أن يدخل في غيبته وقد يتكرر دخوله ويقال: لا تظنوا بهذا الرجل ظن سوء، ولا تظنوا بأهل هذا البيت من الإناث ظن سوء، فهذا سبب منعقد لظن السوء، هذا سبب منعقد لظن السوء. لكن ظن السوء المذموم هو الذي لم تنعقد أسبابه، أما إذا كان انعقدت الأسباب فهذه الأسباب هي التي تجعل الإنسان يظن ظنا سيئا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم في إشارتها أيضا إلى تعاطي المخدرات من بعض الناس، لعل لكم توجيه.
أما ما أشارت إليه من ناحية تعاطي المخدرات، فإذا كان المتعاطي للمخدرات هو رب الأسرة وهو المسؤول عن رعيتها، فلا شك أن تعاطيه للمخدرات يؤثر على أدائه لمسؤولية الرعاية، فيقصر في الواجبات، وقد يرتكب شيئا من المحرمات في حالة دخوله للبيت وتعاطيه وهو متعاط للمخدر، أو يتعاطى المخدر في البيت. فإذا حصل منه الكلام من ناحية الظن في حالة تعاطيه للمخدرات، فإن هذا ليس له أثر، لأنه قد فقد عقله وهو يهذو بهذا الكلام من غير عقل. وبهذه المناسبة فإن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس، ومنها المحافظة على العقل، والمحافظة على العقل تكون بتوفير ما يكون فيه مصلحة للعقل والامتناع عما يكون فيه مضرة على العقل. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يضره بعقله. ومما يؤسف له أن بعض الرجال يحمل زوجته على أن تتعاطى المخدرات معه، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز له بالنسبة له، ولا يجوز له أيضا بالنسبة لزوجته، لأن الله ائتمنه عليها في دينها وفي بدنها وكذلك في نفسها وفي عرضها وكذلك في عقلها. فلا يجوز له أن يمنع عنها ما أوجبه الله عليه، ولا يجوز له أن يوصل إليها ما حرم الله جل وعلا عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا مغائب تقول بأن والدتها لا تقوم بعمل من أعمال المنزل ولا تؤدي حقوق زوجها، ونحن بناتها نقوم بعمل كل شيء، وتدعو علينا حين نأخذ شيئا لإصلاحه أو أن نقوم بعمل، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: سئل الإمام أحمد، سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فإذا كانت هذه المرأة مؤذية لكم في فعلها وفي كلامها، ولم يصدر منكم على وجه الحقيقة تقصير في حقها، فلم تقصروا فيما يجب عليكم نحوها، ولم يصدر منكم أذى لها لا في القول ولا في الفعل، فعليكم الصبر، فإن الله تعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فعليكم الصبر والاحتساب والدعاء لها بالهداية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأن والدها ووالدتها لا يعدلون بين أبنائهم، فيؤثرون الذكور على الإناث، ويرددون قول العامة: الولد لأهله والبنت للغريب، رغم قيام البنات بكل أعمال المنزل. وربما غضبنا من هذا التصرف فنقول أحيانا: اللهم أعطنا الموت وأقم الساعة، فما حكم فعلنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أولا، أن هذا الدعاء لا يجوز. ثانيا، أن الواجب العدل بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا فيما يكون فيه تفضيل لبعضهم على بعض، أما ما كان واجب لكل واحد منهم فإنه يعطى الواجب الذي له. فعلى سبيل المثال، لا يساوى بين الولد الذي عمره 20 سنة وبين الولد الذي عمره سنة من ناحية الكسوة، وكذلك من ناحية النفقة، فينفق على من عمره 20 سنة بقدر حاجته، وينفق على الذي عمره سنة على قدر حاجته، وهكذا بالنظر للبنات، بنت عمرها مثلا 15 سنة وبنت عمرها مثلا 2 سنين، فالتي عمرها 15 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها، والتي عمرها 2 سنين يقام بالحقوق الواجبة لها. ولا يقال إن البنت التي بلغت 15 سنة لا بد من أن يسوى بينها وبين التي عمرها 2 سنين، بمعنى أنه يؤخذ من مال الأب ويدخر لهذه البنت التي عمرها 2 سنين، يعني يؤخذ الزائد الفرق بين ما يقام به لمن عمرها 15 سنة وما يقام به لمن عمرها 2 سنين. فالمقصود أن الحقوق الواجبة هذه كل واحد من الأولاد يقام بحقوقه الواجبة، أما ما كان من باب التفضيل فهذا لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن بعض الرجال يتزوج زوجة في أول حياته ويمضي معها ما شاء الله من الوقت وتأتي له بأولاد، ثم بعد ذلك يتزوج زوجة أخرى وتنجب له أولادا ويميل إلى هذه الزوجة وإلى أولادها ويفضل أولاد الزوجة الثانية على أولاد الزوجة الأولى، كما إذا كتب لهم، كما إذا أعطاهم أراضي ولا جعل لهم أرصدة مثلا في البنوك أو غير ذلك من وجوه التفضيل، فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من خميس مشيط تسأل وتقول بأنها بلغت في سن مبكرة وكانت جاهلة بأحكام الصيام في ذلك الوقت، وتركت بعض الأيام تساهلا وغفلة لا تذكر تلك الأيام التي تركتها سواء كان بعذر أو بدون عذر، وهي نادمة عليها ولا تدري كيف تصوم وماذا تفعل، جزاكم الله خيرا.
الجواب أنها تقضي الصيام ويكون هذا القضاء مرتبا بحسب ترتيب الشهور أو بحسب ترتيب الأيام التي تركتها من كل شهر، وتعمل بالاحتياط، فإذا كانت شاكة هل مثلا عدد الأيام بلغ 20 يوما أو 30 يوما فإنها تبني على أن العدد 30 يوما فتصوم 30 يوما وتطعم مع كل يوم مسكين، وذلك بسبب تأخير القضاء عن وقته، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من غير ذلك من طعام البلد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تركيب التقويم لتجميل الأسنان، وخاصة إذا كان هناك ما يشوه الإنسان من عدم ترتيب الأسنان؟ أرجو بيان الحكم، جزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى معرفة وضع الأسنان، فإذا كان وضع الأسنان مؤذيا وكان العمل الذي يعمل هو من أجل دفع هذا الأذى فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها فتاة تعيش في منزل خالها، هذا الخال هو ابن عم لأمي وليس أخا لها ونسميه خال، وعيشي معهم بسبب الظروف القاسية، والدي متوفى منذ الصغر أو منذ صغري، ووالدتي مصابة بمرض عقلي. عشت مع هذا الخال منذ كنت صغيرة، والآن تجاوزت 20 عاما. أعتبره مثل والدي، وأعتبر أولاده مثل إخواني، فإذا تحجبت عنهم غضبوا علي وقالوا نحن نعتبرك مثل أختنا، وإذا امتنعت عن السلام معهم أو السفر أو العمرة غضبوا علي، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: وضعك منزل على الحكم الشرعي، فإذا كان الواقع كما ذكرت فعملهم هذا من باب الإحسان، وليس هناك نسب ولا رضاء يكون سببا للمحرمية، وبالإمكان الزواج من واحد من هؤلاء، أما الحجاب فواجب عليك، وأما المصافحة فلا تجوز. مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، لا تحل له، يعني أجنبية منه. ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام، وبايع الرجال بالمصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، كما لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا منها، وهذا من باب سد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وسفرها معهم كما ذكرت،
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: استلفت مبلغا من دكان قريب مني في وقت مضى، ثم نسيت هذا المكان ولم أقضي الدين، ومضى عليه قرابة 4 سنوات. الآن أريد أن أرد هذا المبلغ، ولكني لا أعرف مكان الدكان ولا صاحبه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تتصدقين بهذا المال على نية صاحبه، وإن تيسر الحصول عليه بعد ذلك فإنك تذكرين له أنك تصدقت بهذا المال، فإن أجاز الصدقة فبها، وإن لم يجد الصدقة فإنها تكون صدقة عنك، وتسلمين له ماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم فيصل، في سؤالها الأول تعرضتم إلى شيء من إجابته أحسن الله إليكم قبل قليل، تقول بأنها إذا أرادت أو إذا أراد أحد أقاربها مثل زوج عمتها أن يسلم عليها ومد يده، تقول بأني أستحي من كف يدي، فهل في ذاك محذور؟
الجواب: أنه لا يجوز للرجل للمرأة أن تصافح أجنبيا منها، كما لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية منه، وإن فرض وقوع شيء من ذلك فإنه معصية، فيستغفر الله ويتوب إليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: دائما يحصل بيننا وبين والدتي مشاكل ومشادات كلامية، تغضب أمي علينا لأتفه الأسباب، وهي دائما تقول أنكم لستم قريبين من الله، إن الله يبغضكم، وليس لكم عند الله قبول، لأنكم تصلون وتصومون وليست قلوبكم مؤمنة بالله. أمي جاهلة جدا في أمور دينها، ودائما تدعو علينا وتسبنا وتؤذينا، فما نصيحتكم لها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالسائلة تذكر مساوئة أمها، ولكنها لم تذكر مساوئ بناتها عليها، وكان من الإنصاف أن تذكر ما يحصل من بناتها عليها من الأسباب التي تجعلها تغضب وتصفهن بالصفات التي ذكرت في السؤال. أما إذا لم يكن هناك أسباب من البنات موجبة لغضب الأم وموجبة لأن تدعو على بناتها وأن تتهمهن بهذا الاتهام الذي ذكرته السائلة، فإن هذا لا يجوز للأم، لأن الله تعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي أو أن يتعدى على أحد إلا بحق. وليس معنى كونها أم أن يكون ذلك مسوغا لظلمها لأي واحد من أولادها من الذكور والإناث، وعليها أن ترجع إلى نفسها وأن تستغفر الله وتتوب إليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى على البنات أيضا تجنب جميع الأسباب التي من شأنها إنشاء غضب الأم أو غضب الأب، لأن هذا مما يساعد، يعني هذا التجنب يساعد على استمرار قوة أواصر الأسرة فيما بينها، وبالتالي يقوى التعاون فيما بينهم وتنغرس المحبة في قلوبهم جميعا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله الحسين من سوريا محافظة الرقة، يقول أنا في الصحراء أرعى الأغنام، ويوم الجمعة أصلي وحدي صلاة الظهر، هل أصلي ركعتين أم أصلي 4 ركعات؟
الجواب إذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، وإذا كنت في برية بحيث أنه يتعذر عليك الذهاب إلى المسجد فإنك تصلي الظهر، تصليها 4 ركعات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يأكل المضحي من أضحيته؟
الجواب السنة أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نسعد برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
سوف تستمعون بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة من المستمعة أم غائب تسأل عن انتشار سوء الظن بين الناس، وتذكر أن والدتها لا تقوم بعمل المنزل وتدعو عليهم، وتسأل عن التفريق بين الأبناء الذكور والإناث. مستمعة من خميس مشيط تذكر أنها بلغت مبكرا ولم تصم تساهلا، فماذا تفعل؟ تسأل عن تركيب تقويم الأسنان. تذكر أنها تعيش في منزل أحد أقاربها ليس من محارمها، وأنها تعتبره مثل والدها. تذكر أنها استلفت مبلغا من صاحب محل وهي لا تتذكر مكانه الآن. أم فيصل تقول إذا مد أحد أقاربها يده للسلام عليها وهي تستحي من كف يدها فماذا تفعل؟ وتذكر مشادة تحصل مع والدتها وخطأ من والدتها عليها. عبد الله الحسين من سوريا يسأل عن السلف، هل هو حرام أم حلال؟ ويذكر معاملة في شراء حنطة قبل الحصاد بمبلغ من المال، ويذكر هل نأكل من أضحيتنا، وأنه في الصحراء يرعى الغنم، فهل يصلي الجمعة ظهرا أم يصليها ركعتين؟ نأتي إلى تفصيل الأسئلة على بركة الله. فهذه رسالة باعثتها المستمعة أم غائب، تقول في هذا العصر كثر الذين يظنون ظن السوء في زوجاتهم وبناتهم، حين يأتي رجل أجنبي في غيبة صاحب المنزل يظلمون هذه البنت أو تلك المرأة، وذلك بسبب تعاطي المخدرات وهم لا يعلمون، فما تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومن مسؤولية الرجل أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه نحو هذه الرعية من ذكور وإناث، كل فيما يخصه، ويتجنب الأمور المحرمة. بالنسبة لكل فرد من أفراد هذه الرعية، ومن ذلك الظن السيء، فلا يجوز للإنسان أن يظن ظن سوء بزوجته أو بولده أو بابنته، لقوله تعالى: إن بعض الظن إثم، ولكن ليس معنى هذا أن يجرد الأب من الرقابة على زوجته وعلى أولاده وعلى أولاده من ذكور وإناث، فمراقبته لهم داخلة في مسؤوليته، فيحصل تعاون بينه وبين زوجته على هذه الرقابة، لأن هذه الرقابة فيها مصلحة له ولزوجته ولأولاده وللمجتمع أيضا. أما دخول رجل أجنبي في بيته بدون إذنه فهذا لا يجوز، لا يجوز لزوجته أن تدخل في بيت زوجها رجلا ليس بمحرم لها وليس بمحرم لبناتها، لأن الرجل الذي ليس بمحرم ليس بمأمون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخ الزوج، يدخل على زوجة أخيه في غيبة أخيه، فماذا يحدث؟ وهكذا إذا دخل رجل أجنبي على زوجة الرجل ولا دخل على بنته، ما الداعي إلى دخوله؟ ليس فيه حاجة أصلا لهذا، فيكون دخوله وقت مجيء المسؤول عن هذه الأسرة. أما أنه يدخل في غيبته وقد يتكرر دخوله ويقال: لا تظنوا بهذا الرجل ظن سوء، ولا تظنوا بأهل هذا البيت من الإناث ظن سوء، فهذا سبب منعقد لظن السوء، هذا سبب منعقد لظن السوء. لكن ظن السوء المذموم هو الذي لم تنعقد أسبابه، أما إذا كان انعقدت الأسباب فهذه الأسباب هي التي تجعل الإنسان يظن ظنا سيئا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم في إشارتها أيضا إلى تعاطي المخدرات من بعض الناس، لعل لكم توجيه.
أما ما أشارت إليه من ناحية تعاطي المخدرات، فإذا كان المتعاطي للمخدرات هو رب الأسرة وهو المسؤول عن رعيتها، فلا شك أن تعاطيه للمخدرات يؤثر على أدائه لمسؤولية الرعاية، فيقصر في الواجبات، وقد يرتكب شيئا من المحرمات في حالة دخوله للبيت وتعاطيه وهو متعاط للمخدر، أو يتعاطى المخدر في البيت. فإذا حصل منه الكلام من ناحية الظن في حالة تعاطيه للمخدرات، فإن هذا ليس له أثر، لأنه قد فقد عقله وهو يهذو بهذا الكلام من غير عقل. وبهذه المناسبة، فإن الشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس، ومنها المحافظة على العقل، والمحافظة على العقل تكون بتوفير ما يكون فيه مصلحة للعقل، والامتناع عما يكون فيه مضرة على العقل. فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يضره بعقله. ومما يؤسف له أن بعض الرجال يحمل زوجته على أن تتعاطى المخدرات معه، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز له بالنسبة له، ولا يجوز له أيضا بالنسبة لزوجته، لأن الله ائتمنه عليها في دينها وفي بدنها وكذلك في نفسها وفي عرضها وكذلك في عقلها، فلا يجوز له أن يمنع عنها ما أوجبه الله عليه، ولا يجوز له أن يوصل إليها ما حرم الله جل وعلا عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا مغائب تقول بأن والدتها لا تقوم بعمل من أعمال المنزل ولا تؤدي حقوق زوجها، ونحن بناتها نقوم بعمل كل شيء، وتدعو علينا حين نأخذ شيئا لإصلاحه أو أن نقوم بعمل، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: سئل الإمام أحمد، سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فإذا كانت هذه المرأة مؤذية لكم في فعلها وفي كلامها، ولم يصدر منكم على وجه الحقيقة تقصير في حقها، فلم تقصروا فيما يجب عليكم نحوها، ولم يصدر منكم أذى لها لا في القول ولا في الفعل، فعليكم الصبر، فإن الله تعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فعليكم الصبر والاحتساب والدعاء لها بالهداية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأن والدها ووالدتها لا يعدلون بين أبنائهم، فيؤثرون الذكور على الإناث، ويرددون قول العامة: الولد لأهله والبنت للغريب، رغم قيام البنات بكل أعمال المنزل. وربما غضبنا من هذا التصرف فنقول أحيانا: اللهم أعطنا الموت وأقم الساعة، فما حكم فعلنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أولا، أن هذا الدعاء لا يجوز. ثانيا، أن الواجب العدل بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا فيما يكون فيه تفضيل لبعضهم على بعض. أما ما كان واجب لكل واحد منهم فإنه يعطى الواجب الذي له. فعلى سبيل المثال، لا يساوى بين الولد الذي عمره 20 سنة وبين الولد الذي عمره سنة من ناحية الكسوة، وكذلك من ناحية النفقة، فينفق على من عمره 20 سنة بقدر حاجته، وينفق على الذي عمره سنة على قدر حاجته، وهكذا بالنظر للبنات: بنت عمرها مثلا 15 سنة وبنت عمرها مثلا 2 سنة، فالتي عمرها 15 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها، والتي عمرها 2 سنة يقام بالحقوق الواجبة لها. ولا يقال إن البنت التي بلغت 15 سنة لا بد من أن يسوى بينها وبين التي عمرها سنتان، بمعنى أنه يؤخذ من مال الأب ويدخر لهذه البنت التي عمرها سنتان، يعني يؤخذ الزائد الفرق بين ما يقام به لمن عمرها 15 سنة وما يقام به لمن عمرها سنتان. فالمقصود أن الحقوق الواجبة هذه كل واحد من الأولاد يقام بحقوقه الواجبة، أما ما كان من باب التفضيل فهذا لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن بعض الرجال يتزوج زوجة في أول حياته ويمضي معها ما شاء الله من الوقت وتأتي له بأولاد، ثم بعد ذلك يتزوج زوجة أخرى وتنجب له أولادا ويميل إلى هذه الزوجة وإلى أولادها ويفضل أولاد الزوجة الثانية على أولاد الزوجة الأولى، كما إذا كتب لهم، كما إذا أعطاهم أراضي ولا جعل لهم أرصدة مثلا في البنوك أو غير ذلك من وجوه التفضيل، فهذا أمر لا يجوز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من خميس مشيط تسأل وتقول بأنها بلغت في سن مبكرة وكانت جاهلة بأحكام الصيام في ذلك الوقت، وتركت بعض الأيام تساهلا وغفلة لا تذكر تلك الأيام التي تركتها سواء كان بعذر أو بدون عذر، وهي نادمة عليها ولا تدري كيف تصوم وماذا تفعل، جزاكم الله خيرا.
الجواب أنها تقضي الصيام ويكون هذا القضاء مرتبا بحسب ترتيب الشهور أو بحسب ترتيب الأيام التي تركتها من كل شهر، وتعمل بالاحتياط، فإذا كانت شاكة هل مثلا عدد الأيام بلغ 20 يوما أو 30 يوما فإنها تبني على أن العدد 30 يوما فتصوم 30 يوما وتطعم مع كل يوم مسكين، وذلك بسبب تأخير القضاء عن وقته، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من غير ذلك من طعام البلد وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تركيب التقويم لتجميل الأسنان وخاصة إذا كان هناك ما يشوه الإنسان من عدم ترتيب الأسنان؟ أرجو بيان الحكم جزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى معرفة وضع الأسنان، فإذا كان وضع الأسنان مؤذيا وكان العمل الذي يعمل هو من أجل دفع هذا الأذى فإنه لا مانع من ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها فتاة تعيش في منزل خالها، هذا الخال هو ابن عم لأمي وليس أخا لها ونسميه خال، وعيشي معهم بسبب الظروف القاسية، والدي متوفى منذ صغري ووالدتي مصابة بمرض عقلي، عشت مع هذا الخال منذ كنت صغيرة والآن تجاوزت 20 عاما، أعتبره مثل والدي وأعتبر أولاده مثل إخواني، فإذا تحجبت عنهم غضبوا علي وقالوا: نحن نعتبرك مثل أختنا، وإذا امتنعت عن السلام معهم أو السفر أو العمرة غضبوا علي، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: وضعك منزل على الحكم الشرعي، فإذا كان الواقع كما ذكرت فعملهم هذا من باب الإحسان، وليس هناك نسب ولا رضاء يكون سببا للمحرمية، وبالإمكان الزواج من واحد من هؤلاء، أما الحجاب فواجب عليك، وأما المصافحة فلا تجوز. مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط، لا تحل له. يعني أجنبية منه. ولما بايع النساء بيعة العقبة بايعهن بالكلام، وبايع الرجال بالمصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، كما لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا منها، وهذا من باب سد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. وسفرها معهم كما ذكرت،
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: استلفت مبلغا من دكان قريب مني في وقت مضى، ثم نسيت هذا المكان ولم أقضي الدين، ومضى عليه قرابة 4 سنوات. الآن أريد أن أرد هذا المبلغ، ولكني لا أعرف مكان الدكان ولا صاحبه، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تتصدقين بهذا المال على نية صاحبه، وإن تيسر الحصول عليه بعد ذلك فإنك تذكرين له أنك تصدقت بهذا المال، فإن أجاز الصدقة فبها، وإن لم يجد الصدقة فإنها تكون صدقة عنك، وتسلمين له ماله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم فيصل. في سؤالها الأول تعرضتم إلى شيء من إجابته أحسن الله إليكم قبل قليل، تقول بأنها إذا أرادت أو إذا أراد أحد أقاربها مثل زوج عمتها أن يسلم عليها ومد يده، تقول بأني أستحي من كف يدي، فهل في ذاك محذور؟
الجواب أنه لا يجوز للرجل للمرأة أن تصافح أجنبيا منها، كما لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية منه، وإن فرض وقوع شيء من ذلك فإنه معصية، فيستغفر الله ويتوب إليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: دائما يحصل بيننا وبين والدتي مشاكل ومشادات كلامية، تغضب أمي علينا لأتفه الأسباب، وهي دائما تقول أنكم لستم قريبين من الله، إن الله يبغضكم وليس لكم عند الله قبول، لأنكم تصلون وتصومون وليست قلوبكم مؤمنة بالله. أمي جاهلة جدا في أمور دينها، ودائما تدعو علينا وتسبنا وتؤذينا، فما نصيحتكم لها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالسائلة تذكر مساوئ أمها، ولكنها لم تذكر مساوئ بناتها عليها، وكان من الإنصاف أن تذكر ما يحصل من بناتها عليها من الأسباب التي تجعلها تغضب، وتصفهن بالصفات التي ذكرت في السؤال. أما إذا لم يكن هناك أسباب من البنات موجبة لغضب الأم وموجبة لأن تدعو على بناتها وأن تتهمهن بهذا الاتهام الذي ذكرته السائلة، فإن هذا لا يجوز للأم، لأن الله تعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا يجوز لأحد أن يعتدي أو أن يتعدى على أحد إلا بحق. وليس معنى كونها أم أن يكون ذلك مسوغا لظلمها لأي واحد من أولادها من الذكور والإناث، وعليها أن ترجع إلى نفسها وأن تستغفر الله وتتوب إليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى على البنات أيضا تجنب جميع الأسباب التي من شأنها إنشاء غضب الأم أو غضب الأب، لأن هذا مما يساعد، يعني هذا التجنب يساعد على استمرار قوة أواصر الأسرة فيما بينها، وبالتالي يقوى التعاون فيما بينهم وتنغرس المحبة في قلوبهم جميعا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الله الحسين من سوريا محافظة الرقة، يقول: أنا في الصحراء أرعى الأغنام، ويوم الجمعة أصلي وحدي صلاة الظهر، هل أصلي ركعتين أم أصلي 4 ركعات؟
الجواب: إذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، وإذا كنت في برية بحيث أنه يتعذر عليك الذهاب إلى المسجد فإنك تصلي الظهر، تصليها 4 ركعات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يأكل المضحي من أضحيته؟
الجواب: السنة أنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نسعد برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.